الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الشيخ صالح العصيمي حفظه الله في كتابه تعظيم العلم المعقد الرابع عشر: قال المعقد الرابع عشر: إكرام أهل العلم وتوقيرهم. إن فضل العلماء عظيم، ومنصبهم منصب جليل، لأنهم آباء الروح، فالشيخ أب للروح كما أن الوالد أب للجسد. وفي قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم. والأبوة المذكورة في هذه القراءة ليست أبوة النسب إجماعا، وإنما هي الأبوة الدينية الروحية، فالاعتراف بفضل المعلمين حق واجب. وهذا المعنى نقله ابن القيم عليه رحمة الله عن شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الشيخ والمعلم والمؤدب أب للروح، والوالد أب للجسد. فالمؤلف أخذ هذا المعنى من هذه الأدلة، وأخذه كذلك من قول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وتعلمون أن الله عز وجل قد أمر بطاعة الوالدين وبإكرامهما وخدمتهما واحترامهما وعدم رفع الصوت عليهما، هذه في الأبوة بالنسب، فكذلك الأبوة بالعلم والقدر والتعليم ونحو ذلك، ينبغي أن يعطيها الطالب حقها من الإكرام والتوقير والاحترام. فالعلماء هم آباء الأرواح، وأيهما أعظم؟ أيهما أعظم، تربية الروح أو تربية الجسد؟ أيهما أعظم، تربية الروح أو تربية الجسد؟ تربية الروح. تربية الجسد غايتها أن يكون الشخص قويا صحيحا، لكن تربية الروح يكون صاحبها مؤمنا زكيا تقيا، فهذا لا شك أنه أعظم. فمربي الروح ومعلم الروح حقه أعظم من حق مربي الجسد، وهم الآباء بالنسب. فلذلك ينبغي للطالب أن يستشعر ذلك، فيكون عنده من الإكرام ومن التوقير لمن علمه وأدبه. وقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الشيخ والمعلم والمؤدب، ما الفرق بين هؤلاء الثلاثة؟ ذكر الشيخ والمعلم والمؤدب، قال أب للروح والوالد أب للجسد، فما الفرق بين الشيخ والمعلم والمؤد؟ المؤدب والمؤدب. المؤدب هو من يبتدأ عنده التعليم والأدب، يعني الذي يعلم الصغير الذي ربما يبلغ من السن الخامسة أو السادسة أو السابعة مهمات الأخلاق والآداب. فكان السلف الصالح يدفعون بأبنائهم الصغار إلى المؤدبين، ممن يعلمون الأولاد مهمات الأخلاق والآداب، فلا شك أن هذا له حق. وأما المعلم فهو الذي يدفع إليه ذلكم الغلام الذي ربما قد بلغ من السن السابعة أو الثامنة، فيدفعه إلى هذا المعلم يعلمه الكتابة والحساب والقراءة. وكان هذا يسمى في الزمن الأول بالمكتب أو الكتاب، ويسمى اليوم بالحلق، وبعض يسميه بالحزب أو نحو ذلك. هذا يسمى معلم، يعلم الكتابة والحساب والقرآن. وأما الشيخ فهو الذي يعلم مسائل الدين والعلم وما يتبع ذلك من آليات العلم، كعلم النحو وعلم المصطلح وعلم كذلك الأصول ونحو ذلك. فهذا هو الشيخ. فكل هؤلاء لهم حق عليك، فينبغي إكرامهم وتوقيرهم والتأدب معهم، هذا هو المراد. قال: قال شعبة بن الحجاج: كل من سمعت منه حديثا فأنا له عبد. واستنبط هذا المعنى من القرآن: محمد بن علي الأدفوي، فويو يعني الفاء مضموم والواو مكسور، الأدفوي. فقال: إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه الفوائد فهو له عبد. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه، وهو يوشع بن نون ولم يكن مملوكا له، وإنما كان متلمذا له متبعا له، فجعله الله فتاه لذلك. ومعنى العبودية هنا ليست العبودية المطلقة كعبودية العبد لربه، وإنما المراد بالعبودية هنا العبودية المقيدة كحال العبد مع سيده من الطاعة والخدمة والأدب والاحترام والتوقير ونحو ذلك. فهذا هو المراد بالعبودية. فمعنى كلام السلف في هذا أن كل من علمك فينبغي أن تكون معاملتك له معاملة العبد لسيده، من الأدب والاحترام والتوقير ونحو ذلك. وما استنبطه محمد بن علي في هذه الآية له وجه: وإذ قال موسى لفتاه. فهل هذا يوشع بن نون كان مملوكا لموسى؟ قالوا: لا، لم يكن مملوكا له بمعنى عبدا له، وإنما المراد بفتاه هنا أي لأنه كان تلميذا له طالبا عنده. فعبر ربنا عز وجل بهذا اللفظ الذي فيه معنى العبودية: وإذ قال موسى لفتاه. قال: وقد أمر الشرع برعاية حق العلماء إكراما لهم وتوقيرا وإعزازا، فهذا الأمر ليس من قواعد العلماء أو من اجتهادات العلماء، وإنما هو بأمر من الله. توقير العلماء واحترام العلماء وإعزاز العلماء، هذا مما أمر به الشرع، مما أمر به الشرع. ما هو الدليل على ذلك؟ قال: قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند: حدثنا هارون قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك بن الخير الزيادي عن أبي قبيل المعافري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. هذا هو وجه الشاهد، ويعرف لعالمنا حقه، فالعالم له حق، ومن حقوق هذا العالم أن يحترم وأن يوقر وأن يعامل معاملة الابن لأبيه، فهم آباء الأرواح كما تقدم. والحديث صحيح، صححه العلامة الألباني عليه رحمة الله في عدة مواضع من كتبه. قال: أمسك ابن عباس يوما بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه، فقال زيد: أتمسك لي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن عباس: إنا هكذا نصنع بالعلماء. ومعنى بركاب زيد بن ثابت، الركاب هو اسم للإبل، اسم للإبل التي تحمل القوم، فأراد المؤلف من هذا المعنى بركاب زيد أي بزمام الناقة التي هو عليها، يعني الحبل الذي تربط به الناقة فتساق، فيأتي ابن عباس فيأخذ بهذا الخطام وهذا الزمام، وزيد بن ثابت على هذه الناقة، فالعالم مرتفع على هذه الناقة، وابن عباس يقود هذه الناقة لهذا العالم. هذا من خدمة العلماء والتواضع للعلماء، مع أن ابن عباس ذو شرف ومنزلة، فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال ذلك زيد بن ثابت، لكن لم يمنعه ذلك من أن يوقر العلماء ويحترم العلماء ويتواضع للعلماء، فيأخذ بزمام ناقة هذا العالم وهو عليها. انظروا، هذه صورة من صور أدب الطلاب مع العلماء. قال: ونقل ابن حزم الإجماع على توقير العلماء وإكرامهم، فالمسألة فيها إجماع وليس من اجتهادات العلماء ومما اختلف فيه العلماء أبدا، وإنما فيها إجماع توقير العلماء وإكرامهم. قال: والبصير بالأحوال السلفية يقف على حميد أحوالهم في توقير علمائهم، فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلسوا إليه كأنما على رؤوسهم الطير لا يتحركون. وهذا من الأدب مع العلماء، أنك لا تزعج العالم بكثرة الحركة وبكذلك ذهاب السكينة والطمأنينة في مجالس العلم. فكان الصحابة إذا جلسوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كأن على رؤوسهم الطير، ما يتحركون، ولا كذلك يعبثون ولا شيء من ذلك، كأن على رؤوسهم الطير. يأتي الطير فيظن أن هذه خشبة مستقرة ثابتة واقفة، فيأتي ويقف على رؤوسهم لأنه ما يتحرك، لا يقول كذا ولا كذا ولا الخلف ولا الأمام، كأنهم يعني أحجار ثابتة أو أخشاب ثابتة أو نحو ذلك، يجلسون وكأن على رؤوسهم الطير لا يتحركون، لا يتحركون. بل كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يحدون النظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام إجلالا وتوقيرا واحتراما له، وهكذا كان السلف، فلربما كانوا يهابون العالم، يهابون العالم، فلا تراهم إلا منكس الرؤوس، لا يستطيعون أن يحدوا النظر إلى ذلك العالم هيبة له، هيبة له. في من قيلت هذه الأبيات: يدع الجواب ولا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان. في من قيل هذا البيت؟ في من قيل؟ في من قيل هذا البيت من العلماء؟ مالك بن أنس إمام دار الهجرة. نعم، واحد منهم يدع السؤال، يترك السؤال، وربما بعضهم لا يراجعه في المسألة التي ربما يظن أنه قد أخطأ فيها. ما هو السبب؟ هيبة، لهيبة هذا العالم، فلا يستطيعون أن يسألوه أو أن يحدوا النظر إليه. والسائلون نواكس الأذقان. قال: وقال محمد بن سيرين: رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه ويسودونه ويشرفونه مثل الأمير، كأنه أمير، فلا تراهم يتعاملون معه إلا معاملة الأمير، هيبة واحترام وتوقير. قال: وقال يحيى الموصلي: رأيت مالك بن أنس غير مرة، وكان بأصحابه من الإعظام له والتوقير له، وكان بأصحابه من الإعظام له والتوقير له، وإذا وقع أحد وإذا رفع أحد صوته صاحوا عليه. إذا رفع قليل واحد منهم صوته أنكروا عليه وصاحوا عليه، أي لا تفعل هذا، للهيبة والإعظام والتوقير الذي كانوا يجدونه في نفوسهم نحو هذا العالم رحمه الله. قال: فمن الأدب اللازم للشيخ على المتعلم مما يدخل تحت هذا الأصل التواضع له، التواضع لهذا الشيخ، ومن التواضع خدمة هذا الشيخ، وكذلك كما فعل ابن عباس مع زيد بن ثابت. ومن التواضع للعالم أن لا يترفع عليه في مسألة ربما علمها ولم يعلمها ذلك العالم، وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم، فهذا أيضا من التواضع. قال: والإقبال عليه عندما يتحدث هذا العالم أو ذاك المعلم، تقبل عليه ولا تنشغل بشيء غير الإنصات والاستماع والاستفادة، وعدم الالتفات عنه، لا تلتفت ذات اليمين وذات الشمال وخلفك وفوقك، وإنما تقبل عليه، ومراعاة أدب الحديث معه. فمن أدب الحديث ألا ترفع صوتك عليه، ومن أدب الحديث معه كذلك أن تخفض صوتك، وأن تضع المسائل التي فيها من الفائدة لا من التعنت وإظهار ما عندك من علم. قال: وإذا حدث عنه عظمه من غير غلو، يعني يثني عليه خيرا، لكن من غير أن يغلو فيه، وأن يعطيه من الألقاب والأوصاف ما لا يستحقها. قال: بل ينزله منزلته لئلا يشينه من حيث أراد أن يمدحه. فالذي يغلو في شيخه هذا لا يحب شيخه، بل يبغض شيخه، لأن هذا الغلو يضر هذا الشيخ ولا ينفعه، ولا ينفعه. قال: وليشكر تعليمه ويدعو له. فأنت إذا أسدى إليك أحد الناس شيئا من المال الذي تقوى به في جسدك، أو أحسن إليك في شيء من حطام هذه الدنيا في بيتك أو في زواجك أو في أهلك أو نحو ذلك، فإنك تحترم هذا الشخص وتقدره وتوقره لأنه أحسن إليك، فكيف بمن أحسن إلينا في ديننا فعلمنا وأرشدنا وصبر علينا وفهمنا وقضى معنا جل وقته، ألا يكون ذلك أحق بالشكر وهكذا بالدعاء له وبمعرفة معروفه؟ لا شك ولا ريب. قال: ولا يظهر الاستغناء عنه مهما بلغ من العلم، فإنه يزور شيخه ويجلس معه ويبين له أنه لا يزال طالبا عنده. قال: ولا يؤذيه بقول أو فعل، هذا أيضا من الأدب. فمما يؤذي الشيخ مثلا برفع الصوت، أو من عدم الحفظ للمقرر حفظه، أو من عدم الأدب مع الإخوان، أو مع كذلك المعلمين أو نحو ذلك. وبالفعل مثلا ألا يحضر الدرس أو يحضر على مزاجه، هذا مما يؤذي المعلم أو الشيخ. فلا يؤذي هذا الطالب معلمه لا بقول ولا بفعل. قال: وليتلطف في تنبيهه على خطئه إذا وقعت منه زلة، فلا يرفع صوته ولا كذلك يقاطع شيخه، وإنما يتلطف معه وإن جزم هذا الطالب أن شيخه قد أخطأ في هذا الأمر يرفق معه ويتكلم معه بأدب ولطف ولين. قال: ومما تناسب الإشارة إليه هنا باختصار وجيز معرفة الواجب إزاء زلة العالم، وهو ستة أمور، لأن العلماء من البشر أو ليسوا من البشر؟ من البشر، والبشر يخطأ أو لا يخطأ؟ البشر يخطأ، كل ابن آدم خطأ. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالعالم ليس بملك ولا كذلك بنبي لا يخطئ في أمور الدين، بل هو عرضة للخطأ، عرضة للخطأ، فكيف تتعامل مع خطأ هذا العالم؟ هل كلما أخطأ عالم تركته وجرحته وأعرضت عنه؟ هذا ما سيبقى معك عالم، صح؟ ما سيبقى معك عالم ولا شيخ ولا مدرس، لأن كلهم يخطئون. إذن كيف تتعامل مع خطأ وزلل العالم؟ كيف تتعامل؟ قال هنا بستة أمور. الأمر الأول: التثبت في صدور الزلة منه. هل سمعت هذا الخطأ؟ هل بلغك هذا الخطأ الثقات الذين لم يعثر أو لم يعهد عليهم كذب؟ تتأكد أولا مما نقل إليك من خطأ هذا العالم، فما أكثر الشائعات وما أكثر الكذب على العلماء، فلا تصدق كل ما ينقل إليك من زلات أو أخطاء تنقل عن العلماء أبدا، وإنما أولا تتثبت، هل هذه ثبتت عن هذا العالم؟ هل صحت؟ هذا الأمر الأول. طيب، الأمر الثاني: التثبت في كونها خطأ. قد لقصور علمك وقلة فهمك تظن أن ما صدر من العالم خطأ، وهو في الحقيقة ليس بخطأ، وهو في الحقيقة ليس بخطأ، وإنما أنت الذي أخطأت في الفهم، وكما قال القائل: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. ربما تعيب قول وهذا القول هو عين الصواب، وكان سبب عيبك لهذا الأمر سوء فهمك، سوء فهمك، فلا بد أيضا تتثبت في كونها خطأ. قال: وهذه وظيفة العلماء الراسخين فيسألون عنها. ما هو أنت الذي تخطئ العالم وتفهم من كلامه الخطأ، وإنما يعرض هذا على العلماء، فإنه لا يحكم أحد على أحد من العلماء أنه زل إلا عالم مثله، كما أنه لا يحكم على الطبيب بأنه طبيب ماهر وطبيب متقن لمهنته إلا طبيب مثله. فالطبيب يحكم على الطبيب، والعالم يحكم على العالم، والمهندس يحكم على المهندس، وهكذا. فتعرض هذا الخطأ على العلماء، فإن أثبت العلماء خطأ هذا العالم فهنا يثبت هذا الخطأ. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث قال: والثالث ترك اتباعه فيها مهما كانت منزلة هذا العالم في قلبك من التعظيم والإجلال والعلم والمعرفة والفقه والرسوخ ونحو ذلك. إذا تحقق خطأه في هذه المسألة فالواجب ألا تتبعه في هذا الخطأ، بل ترد هذا الخطأ على العالم ولا تعمل بهذا الخطأ. قال: والرابع التماس العذر له بتأويل سائغ. فتقول: هو عالم من أهل الاجتهاد وهو بين الأجر والأجرين، هذا إذا كانت المسألة ما فيها نص صريح أو ما فيها ما يجعلك تلتمس هذا العذر، كأن تكون مسألة واضحة بينة، وإنما التماس العذر في المسائل الاجتهادية التي يكون فيها العالم بين الأجر والأجرين، بين الأجر والأجرين. نقول ذلك لأن بعض علماء الضلال يقعون في الأخطاء والزلات لا لاجتهاد منهم، وإنما لهوى في نفوسهم. وهذه الخمسة الأمور ذكرها المؤلف في عالم السنة، أما أهل البدع والأهواء فهؤلاء يتبنون المسائل بحسب أهوائهم ومناهجهم وحزبياتهم ونحو ذلك. قال: والخامس بذل النصح له بلطف وسر لا بعنف وتشهير. وهذه المسألة فيها تفصيل، مسألة النصح في السر خصوصا. فإذا كان هذا الخطأ أخطأه الشيخ ولم يشتهر ولم ينتشر فهنا يرد عليه بالسر ويتلطف معه حتى يرجع عن الخطأ. لكن إذا كان هذا الخطأ والزلل قد اشتهر وانتشر ولم يرجع العالم عنه فهنا يكون الرد على هذا الخطأ، وأن هذا خطأ يخالف الشرع بدليل كذا وكذا وكذا مع ملازمة الأدب وهكذا اللين ونحو ذلك. فيكون النصح الأصل فيه بلطف ولين وعدم عنف وتشهير، هذا هو الأصل. لكن قد يخرج عن هذا الأصل خصوصا في مسألة الإشهار إذا كان هذا الخطأ قد انتشر واشتهر وربما تبناه كثير من الناس فينبه على ذلك جهرا. قال: والسادس حفظ جنابه. ومعنى جنابه يعني قدره ومنزلته، فليس كل من أخطأ جرح وسب، فهذا ليس من الأدب مع العلماء، وإنما يرد خطأه كما تقدم وتحفظ له كرامته وقدره ومنزلته في هذه الأمة. حفظ جنابه فلا تهدر كرامته في قلوب المسلمين، لأنك إذا حذرت منه وإذا جرحته نفر الناس منه وهو عالم سنة، فهذا فيه إهدار لكرامته وزعزعة لثقة الناس فيه. قال: ومما يحذر منه مما يتصل بتوقير العلماء ما صورته ما صورته التوقير ومآله الإهانة والتحقير كالازدحام على العالم، هذا ليس من الأدب والتوقير. إذا جاء العالم ازدحم الناس عليه، وهذا يسأل من هنا وهذا من هنا، وربما هذا يعني أخذ بطرف عمامته وهذا أخذ بطرف كمه وهذا ربما ضربه بيده وهذا ضربه برجله وهكذا، لا، هذا ليس من التوقير بل هذا من الإهانة والتحقير كما ذكر. قال: الازدحام على العالم والتضييق عليه وإلجائه إلى أعسر السبل، يعني يريد المخرج من هذا الازدحام، فيأتيه الحر ويأتيه الضيق وتأتيه الروائح الكريهة، هذا ليس من التوقير والاحترام. قال: فما ماته شيم بن بشير الواسطي المحدث الثقة إلا بهذا، يعني بسبب الازدحام، ازدحام الطلاب عليه، فقد ازدحم أصحاب الحديث عليه وكان على حماره، كان يركب على حماره، ازدحم عليه طلابه. قال: فكان سبب موته، يعني أنه سقط فطرحوه عن حماره فكان سبب موته فقتلوه، فهل هذا إكرام؟ إكرام يؤدي إلى موت؟ هذا ليس بإكرام، فليس هذا من الإكرام. فاحترموا العلماء بارك الله فيكم، ومن أخطأ فعليه خطأه ويرد عليه خطأه مع حفظ كرامته ومنزلته في هذه الأمة، والله تعالى أعلم.